إسلامي لنبي الله وقرآني بزكاة وحج وصيامي بأهل وقوم وأوطاني بزكاة وحج وصيامي بأهل وقوم وأوطاني أعتز 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 بديني وإسلامي بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني بشهادة الله أكبر بشهادة الله أكبر وبكل صاحب وجداني أعتز 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 بديني وإسلامي أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني أعتز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أواصل مع فضلاتكم رحلتي في هذه الحلقات الخاصة حول التنصير على أرض الواقع. وكما قلت لكم أنني برغم احترامي للمنهج وترتيب الأوراق إلا أنني أشعر بأن الحرية والانتقال من كتاب إلى كتاب وموضوع إلى موضوع هو أقرب إلى التواصل بيني وبينكم، لأنها ليست محاضرة تعليمية بقدر ما هو حوار ثقافي بين وبين فضلاتكم. في هذا اللقاء أبدأ بكتاب مررت عليه سريعا في اللقاء السابق تقريبا، لما كلمت عن سامي رزق المحامي بتاع شبرا اللي أتى إلى منزلي لينصرني ولا ينصرني، وأتى معاه بالكتابين دول. فالكتاب ده أنا بس عايز سريعا أعرف بيه، وأعرف بيه من خلال يعني عبارة أو اتنين أو تلاتة. هذا الكتاب يدل على من أعده أنه إنسان أقل ما يوصف به مع مزيد من الاحترام والتبجيل، إنه جاهل. أما من ناحية الأخلاقية فالجهل أي شيء يترتب على الجهل، أو هي مش جهالة هو جهل، أي شيء يترتب على فعل الجهل والجهالة يكون مش مشكلة. يعني لما نقول انه انسان متخلف عادي جدا، يعني الانسان مثلا عنده خلل عقلي، عنده مرض نفسي، عنده شيزوفرينيا في صنف الشخصية. انا حقيقة لقيت في من يروج في هذا الكتاب هذا كله، اشعر أنه يعرف الحق. ولمساحة الغل والحقد والكراهية اللي موجودة في الكتاب تستشعر النصرة بالله عز وجل والنصرة بالإسلام وعظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيقولوا مثل كده، الذي لم يجد في الورد عيب قال له يا أحمر الخدين. فمع يعني مع فارق التشبيه بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الموصوف برغم أنف الكافرين، رغم أنف المشركين، رغم أنف الضالين والمضلين، رغم أنف الكارهين، هو خير الأنبياء، هو خير الرسل، هو خير ولد آدم أجمعين، خلقا وأخلاقا وإيمانا وتوحيدا ودعوة للسلام ودعوة للأمان وحب للبشرية وحفاظا على الإنسانية. كل صفة كريمة لابد وأن تجدها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل صفة كريمة، ولا يمكن أبدا إلا أن تجد أنه ممن لابد وأن يكون حاملا لمعنى الحمد. هو محمود، هو محمد صلى الله عليه وسلم. هنقرأ عبارتين من الوقاحة بتاعة مؤلف هذا الكتاب ووقاحة من يروجه. اللي احنا قلنا موضوع الكذب عند الداعية المسيحي مش مشكلة، بولس إذا كان مجد الله يزداد بكذبي فلماذا أدان. فأنا بس بنتسلى فقط لغير، بيقول إيه في صفحة 8: تزوج محمد، أنا لازم أقول صلى الله عليه وسلم، بعد موت خديجة نساء كثيرات وسبى أخريات من الحروب كإماء وجواري له يمارس معهن الجنس لكن ليس لهن حق الزواج. كانت زوجاته جميلات كلهن عدا واحدة هي سودة بنت زمعة. أنا أذكر أن أشهر جارية عرفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي ماريا القبطية، ماريا التي أخذت من أحضان أمها هي وأختها باسم الرب يسوع، باسم رب المحبة، أخذها رب الكنيسة المصرية في مصر وأهداها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما جارية عبدة. فلما ذهبت إلى محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت أما للمؤمنين، ونقول رضي الله عنها وأرضاها. أين الكرم وأين قلة الكرم والمروءة؟ أين الكرم وأين قلة المروءة؟ بيقول في طبعا كل الصفحات دي، يعني مش هقول وقاحة، يعني أي كلمة أقولها، أو إذا كنتم ممكن تبحثوا في قاموس البزاءة، هي في كتاب سامي رزق المحامي بشبرا. طبعا رجل صديق وتليفوناته معايا ونعرف بيته، لكن طبعا احنا اكرم ابدا ما نعملش الناس باخلاقها. الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك، وان احنا ما يأثرش معانا ده، يعني ده كلام اسف جدا في التعبير، كلام مفقع. بيقول ايه بقى؟ إذا رغب محمد في امرأة غير متزوجة كان له أن يدخل بها من غير لفظ زواج ومن غير شهود أو ولي أو حتى من غير رضاها. أنا لا يمكن أتصور أن في امرأة كانت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو رأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتمنت أن تتزوجه. يعني تخيل كده مع فارق التشبيه والتصوير، لو ان الرب يسوع وقف في الميدان اللي كان بيضرب فيه وشفنا ازاي بنات اورشليم، يعني هم الوحيدين اللي خاطبهم الرب يسوع، وهم الوحيدين اللي سالوا عليه لما حتى امه ما سالتش عنه، لكن بنات أورشليم، فما بالكم بأن محمد صلى الله عليه وسلم كان أخير من عيسى عليه السلام عند الله عز وجل. نحن لا نفرق بين الأنبياء، لكن أقول أن أي رجل في موطن الزعامة أو موطن مثل مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن امرأة لا ترضى به، يعني صعب قبول هذا الهراء يعني. ومعاذ الله أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشغولا بهذه الأمور إطلاقا. يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان متزوج خديجة رضي الله عنها عز وحسب ونسب وجمال وشباب. فبعد موت خديجة رضي الله عنها رجل ذاق هذه الميزات الطيبة في زوجة، لابد أن يكون من يليها أفضل منها أو على الأقل في مستواها. لكن الله أكبر، نظم لوقا المسيحي، نظم لوقا اللي رفضت الكنيسة أن يدفن في مقابرها ورفض أن يصلى عليه، زي بالضبط إبراهيم عبد السيد. عارفين ليه؟ لأنه كتب أمتع الكتب عن محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل كتاب مخصوص عن زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو الله أن يكون مات مسلما، أدعو الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتغمد برحمته يا رب العالمين. قول بقى أن هو أي واحدة من غير الشهود جوزها مدام أما ومدام من السراري، أما إذا كانت متزوجة ورغب فيها فإنه يجب على زوجها أن يطلقها له حتى يتزوجها، وإذا رغب في عبدة وجب على سيدها أن يهبها له، كما من حق محمد صلى الله عليه وسلم أن يزوج المرأة لمن يشاء من الرجال بدون رضاها، ولا أن يتزوج في وقت إحرامه كما حدث مش عارف، وله أيضا أن يصطفي من الغنيمة ما يشاء سواء جارية أو غيرها. في صفحة تانية، إن من خطبهن رسول الله كانوا 30 امرأة، ومن كتب عقد الزواج بهن 23، ومن دخل بهن 12 أو 13، ومات وعنده 9 نسوة. وأما سراريه التي مارس معهن الجنس فكن 4، وهكذا. حقيقي يعني الصورة اللي مكتوب بها هذا الكتاب صورة قميئة، يعني صورة تنم عن غل وحقد وكراهية مش عارف جابوها منين، يعني لا أدري السبب. هل سبب معاملة المسلمين الطيبة ليهم هم كده؟ يعني أنا أعرف تاريخهم أسود دائما، كلما سمح لهم ببحبوحة في الحياة كلما أكرمهم المسلمين، وهنشوف ده في التاريخ. أنا زي ما وعدت في الحلقات الأولى وقلت أنني لا أذكر حدثا أو معلومة إلا موثقة من كتاب مسيحي، فأنا بقول إن تاريخ الكنيسة المصرية بالمعنى الحقيقي أسود، كله مكائد لبعضهم البعض، ومشكلات وضغائن وحسد. أذكركم بحدث أنتوا تسمعوا عنه كتير من المسيحيين، لما الحاكم بأمر الله أمر أن يركبوا الحمار، يبقى وجه الحمار كده وهم وجههم كده، وحكم عليهم أن يعلقوا صليب 4 أرطال يعني حوالي 2 كيلو في رقبة كل مسيحي. وده علشان كده الناس كانت بتقول له للمسيحي أبو عظمة زرقة، يعني في القفة سبب الصليب وثقله يسمى بعظمة زرقة، خلى المكان أزرق مكان الصليب. حاكم بأمر الله هدم كنائس، ويعني كان بالفعل عمل مجزرة في المسيحيين، ده اللي بيذكر. الحاكم بأمر الله برغم أنه شيعي أو رافضي، لأن هذا الرجل في هذا الحدث كان حقيقي مثالي لدرجة غير عادية، كان رجل ذا حكمة، كان رجل صادق مع نفسه للغاية، وكان رجل عادل فيما فعل. لماذا حدث ذلك من الحاكم بأمر الله؟ كان في اتنين امثل بس وسامحوني، زي البابا شنوده والاسقف بيشوي نائبه. فالمفروض ان بيشوي كان ياخد هو رئاسه الكنيسه، ولكن مع فرق، انا طبعا سمي شين وباء يعني اياميها، يعني ايام الحاكم امر الله كان فيه شين وباء. فباء يرى انه كان احق بان يكون بابا مصر، ولكن شين عن طريق الرشوه والتزوير ومش عارف ايه والعلاقات وحاجه زي كده والكذب اصبح هو البابا. الكلام ده برضو من كتب الايه المسيحيه، مش لا اريد ان اكرر ذلك، لا اتكلم كلمه الا من الكتب المسيحيه وساذكره واتي بالكتب. ف به اللي هو خسر المنصب بتاعه ذهب الى الحاكم بامر الله، ومعه خطابات متبادله بين شين وامبراطور اثيوبيا الحبشه. وكان امبراطور الحبشه هو نفسه الكبير بتاعهم زي بابا مصر، يعني الملك هو ملك دنيا ودين، هو بابا الكنيسه وهو رئيس الدوله زي بابا روما الان. فباء اتى للحاكم بامر الله بخطابات متبادله بين شين وبين بابا اثيوبيا، يدبرون فيها جيش ياتي من اثيوبيا ويهجم على مصر ويحتل البلاد. وكانت اثيوبيا قبل ذلك احتلت مصر اكثر من مره. فكان هذا البابا شين يتفق مع بابا الحبشه للسيطره على مصر وتحويلها الى دوله مسيحيه مره اخرى كما كانت من قبل. فلما علم الحاكم بامر الله ذلك، وكان يعرف انه ترك المسيحيين المصريين في بحبوحه ويبنون الكنائس اكثر من المسلمين، واذا تحاكم اليه مسيحي ومسلم كان ينصر المسيح على المسلم، وكان كل اكثر من بطاناته في الحكم مسيحيين، وكان يقرب المسيحيين الى نفسه واليه والى مجالسه وهكذا. فلما راى من البابا شين هذه الخيانه انقلب كالثور الهائج وفعل مجزرة في شين وأتباع شين وكل من ينصر شين. بالفعل فعل كل ما يتخيله العقل، هدم كنائس وهدم الديرة، عمل كتير. فلما استقرت الأمور وذهب إليه علماء المسلمين، مش النصارى، ذهب إليه علماء المسلمين ينبهونه إلى أن ما يفعله لا يرضى عنه الله عز وجل، وأن هناك لأهل الذمة وللمسيحيين أحكام وضوابط شرعية تحفظ لهم الحقوق، ولا يحق للحاكم مهما بلغ غضبه أن يتجاوز هذه الحقوق. فعاد الحاكم بأمر الله إلى صوابه. ماذا فعل الحاكم بأمر الله؟ أمر ببناء كل كنيسة هدمت، واستعادة كل كنيسة سلبت وتحولت إلى مسكن أو مسجد، وأعلن على كل أهل مصر ممن كانوا نصارى وأسلموا خشية غضبه أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من مسيحية. ذاك ما كان من الحاكم بأمر الله. لكن الذين ينظرون بعين عوراء وينظرون بالغل والحسد يذكرون تابعة الخيانة، ولم يذكروا الخيانة التي كانت سببا فيما فعله الحاكم بأمر الله. طيب سريعا أقول أن كتبا أخرى وصلت في التنصير إلى البيوت، فصديق قال لي أن الكاهن فلان وصل إلى بيته وما بذكروش لأن لسه العلاقة قائمة، هو فاهم أنه بيروح له ينصره بيته دلوقتي، فعرض عليه هذين الكتابين آدم والمسيح. ده شغل الغلبان ده المسكين ده، ده شغل مين؟ الكنيسة المصرية. وطبعا كاتب مين المؤلف؟ كيمو العجيب. ها كيمو العجيب. نتصفح في الكتابين دول بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل، الحمد لله رب العالمين. معلش سامحوني، أنا ثقافتي في الدنيا حقيقة ضعيفة للغاية. أنا لا أجيد في دنيا في حياتي إلا ثقافة الماسونية والتنصير، أما الثقافات العامة فلا أهتم بها كثيرا ولا أنشغل بها كثيرا. عرفت في الفاصل إن كيمو مؤلف الأسيس مؤلف هذا، تعال بيقول لك إن كيمو ده حاجة ماركت، حاجة حلوة، حلويات يعني، أو جيلاتي أو آيس كريم يعني. وبالتالي فإحنا نتصفح بعض السطور، بيقولوا هناخدها لحسة لحسة، هناخدها فقرة فقرة، لكن أنا مش هطول مع كيمو لأن حقيقي يعني أنا عايز أخلص بسرعة. كيمو بيقول إيه؟ الكاهن كيمو بيقارن بين آدم والمسيح عليه السلام أو آدم والرب يسوع، وبيبين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبيقول إن هم متشابهين في بعض الأمور لكن مش متشابهين في كل حاجة، وإن آدم هو بدء الخليقة الجسدية، وإن المسيح هو بدء الخليقة الروحية، وآدم أب للجنس البشري ووكيله ونائبه، أما المسيح فهو أب ووكيل وعضو مجلس أب ووكيل ونائب جديد للمؤمنين. من أجل ذلك أنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا، معلش كلام بيقول كتير. المهم إن هو بيقول آدم مخلوق، أما المسيح ميزته على آدم أنه مولود. فأنا بقول له لا يا أخي، إزاي يا حبيب قلبي إن ما يبقاش المسيح مولود؟ هو مولود ومخلوق، لأنه مولود من مخلوقة، ولا أم الرب يسوع كمان هي كمان مولودة؟ طب هنفترض إن أم يسوع مولودة، لكن أم الرب اللي هي جدة الرب اللي هي تيتا يعني، فأكيد برضو مخلوقة لأنها من سلالة آدم عليه السلام. فإذا كانت تيتا للرب يعني اللي هي مش عارف أعبر يعني أمه والتيتا بتاعته، فالتيتا هتكون بالضرورة لازم تكون مخلوقة. فإذا كانت أم الرب مولودة من تيتا اللي هي مخلوقة، تصبح أم الرب مخلوقة. ومدام أم الرب مخلوقة، فالذي وضعته لابد أن يكون مخلوق، لأنه لم يأتي من سلالة غير موجودة، ولكن أتى من لحم ودم أم الرب يسوع نفسه، أم الرب. فموضوع مولود ومش مخلوق هذا الكلام. وبعدين لازم يكون بالمفهوم اللي بنشتغل بيه ده، لولا آدم ما كان يسوع، لولا آدم، فهو آدم أب شرعي للرب يسوع. ليه؟ لأنه لولا أن خلق الله عز وجل آدم ما كانت أم الرب. مش هندخل في متاهة مع ابن أم الرب، مش هندخل متاهة فيها. فأم الرب هي من نسل آدم عليه السلام، فنسل لولا نسل آدم ما كان رب أم الرب. أسف معلش يعني اعذروني، هي كده. ما هو الرب أمر نفسه الحدوتة إياها إن يكون في بطن أم الرب، وأمر نفسه أن يكبر، يكبر من نطفة في علقة وهكذا، وبعدين أكمل 9 شهور الرب أمر نفسه يكبر، وبعدين أمر نفسه في لحظة ما أنه ينزل من بطن أمه وتبقى أم الرب، ولدت الرب لأن الرب كان جواها وبقى خارجها. وبعدين الرب لما نزل قطعوله الحبل السري، وإلا مات الرب، لأن لو الحبل السري ما قطعش للرب الرب كان مات. وبعد ما قطعوا الحبل السري كان لازم يعقدوه، يعقدوا يعملوا العقدة للحبل السري اللي هي بتبقى عند السرة. لو ما اتعملش العقدة دي كان الرب مات أيضا. فعملوا العقدة للرب، وبعدين غسلوه وشطفوه كويس قوي، وما كانش فيه بودرة تلك ولا حاجة، فأكيد لفوه في قماشة يعني قماش نظيف. وبدأت أم الرب تردع ربها. يعني لازم نتخيل هذه الأمور علشان نقبل موضوع ربوبية رب أم الرب. يعني كفاية كده. أدخل في الكتاب الثاني، يقول لك هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ لا. أنا وأنا لازم يبقى أحط علامة استفهام هنا، فلا كيمو برضو كيمو العجيب. فإحنا بنقول له لا، حاطط أسئلة بقى خطيرة جدا في الصفحة الأولى. متى تم التزوير؟ ما تسأل نفسك. من الذي قام بالتزوير؟ ما تسأل نفسك. ماذا كان قبل أن يتم تزويره؟ ما كانش مزور. ولماذا قام المزور بالتزوير؟ هو ليه الحرامي بيسرق؟ هو ليه النصاب ينصب؟ هو ليه اللص يعني ليه الزاني بيزني؟ يعني لماذا قام بالتزوير؟ لمكيدة للمسيحيين. يعني واحد أنا مش عارفه، لكن الناس صحيح بتقول بولس وبتاع، لكن أنا حقيقي ماليش دعوة أنا، لكن هم بيقولوا إن هو بولس، لكن أنا لا أتدخل في هذا الموضوع. المهم بقى جايبين في صفحة 7 قنبلة حقيقي مفاجأة. بقول لك أن الآثار تشهد بصدق الكتاب المقدس ده وده الآثار. تعالوا بقى، وعلى فكرة النصارى بيتكلموا كتير قوي في الموضوع ده. يعني لما تيجي تكلم واحد مسيحي يقول لك أجيبها لك علشان نقرأها من عندهم، لا يبدو مش في الكتاب ده، يقول لك عندنا 7000 مخطوطة و23000 مش عارف ما مخطوط كامل وهكذا. فبقول لك الآثار بتشهد بصدق هذا الكتاب. تعالوا نقرأ مع بعض النسخة. أول أثر بيذكروه النسخة السينانية. السينائية طبعا يعني انتماء لسينا. والله أصلا حقيقي في عرق دمياطي، والسينانية دي من البلاد المجاورة إلى دمياط وتشتهر بالبلح. وأنا أتحدث وعندما أذكر حقيقة والله أذكر السيدة مريم البتول أتذكر البلح، وأنا أحب البلح حبا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبا في السيدة مريم البتول. سميت بهذا الاسم نسبة إلى طور سيناء، وهي موجودة في بطرسبرغ عاصمة روسيا في المكتبة الملوكية، وتشتمل على التوراة والإنجيل معا. قد نسخت، شوف التاريخ، قبل الهجرة ب200 سنة أو 250 سنة. قبل الهجرة يعني سنة 350. 350 سنة بعد رفع يسوع كتبت النسخة السينائية. بعد 350 سنة ويقول لك الآثار تشهد. شيء عجيب والله. كانهم بيخطبوا ناس نخبيل. والغريب ان تلاقي الناس اللي بتقرأ الكتب دي بتصدق وتمر على الكلام كده مرور الكرام. يعني بقول لك كتبت مش لقوها، كتبت قبل الهجرة ب200 أو 250 سنة. طيب النسخة الفاتيكانية دي بقى أهم نسخة بقى. شوف اوعى بقى تقول لي وسع الطريق، كله يوسع الطريق. النسخة الفاتيكانية وصلت. تعال نقرأ النسخة الفاتيكانية. ها هدي أعصابك بالراحة على نفسك شوية صديقي المسيحي، صحصح معايا، خليك افهمني بسرعة. وقد نسخت قبل الهجرة ب250 سنة، نسخت كتبت قبل الهجرة برضو فوق 350 سنة. بعد 350 سنة النسخة الفاتيكانية كتبت فيها، وتشتمل كل الكتاب المقدس، اسمع اللي جاية، باللغة اليونانية. يا يسوع انت كنت بتتكلم يوناني، يا يسوع انت كنت بتتكلم اغريقي، انت كنت مع ارسطو وطاليس، كنت مع افلاطون، يا سيد يسوع. لا ما حصلش، ما حصلش، وما يعرفش يوناني ولا يعرف اغريقي ولا خرج بره البلاد. اقصى ما حصل، وانا بقول ما حصلش، انه راح مصر وقطع دراعي من هنا، ما دخل مصر ولا له علاقه ابدا بالشجره اللي في الزيتون. لا لا لا، ده احنا هنقول في الموضوع ده كلام زي العسل ان شاء الله، وان قدر لنا ان يطيل في عمرنا. ده احنا هنمشي مع يسوع رحله جميله جدا. تخيلوا بقى، حوالي 200 كيلو من اورشليم اللي هي القدس الى الزيتون. وانا هضيع السر ليه، خلوني هنا في الايه، في النسخه الفاتيكانيه. ويرجى العلماء انها كتبت حوالي 300 الى 325، كتبت سنه 325. ففرضا يا اخي انها نسخه كامله، يا احزان النصارى في كل بلاد الارض، يا حسرة المسيحية مما يفعله القائمين على المسيحية. أيتها النسخة الفاتيكانية انطقي، ألم تصبك معجزة؟ لماذا وأنت الصحيحة الكاملة المتكاملة، أنت بابا وأنت ماما وأنت أنور وجدي، أيتها النسخة اخرجي من مخبئك واخرجي للعالم المسيحي. لماذا أنت تستخفين؟ هل تخشين الضوء؟ هل تخشين الشمس؟ انطقي أيتها النسخة. والله لو نطقت لقالت كذب من تحدث عني ووصفني بهذه الصفات. طب مخبيينها ليه؟ بقى نسخة فيها الزبد، وهي النسخة الصحيحة، وهي اللي على الحجر، وهي الكاملة المتكاملة بنت الناس الطيبين. بكلم مرة، هو اسمه صبح تقريبا، كان موظف في دار الكتاب المقدس، بقول له يا صبحي، والله مش فاكر نسخة، أو صبحي، بقول له ليه ما بتطبعوهاش؟ قال لي لا، الحكومة المصرية تمنعنا. ليه؟ قال لي لا، ما هي بتصادر كتبنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا أخي إزاي تجيبوا النسخة من الفاتيكان وتطبعوها في مصر؟ ده حتى مطابع مصر مش حلو، يلا نضرب المطابع في مصر. لكن لما تطبعها في أوروبا ولا في مطبعة الفاتيكان تطلع نسخة كده ممتازة. لكن ليه ما عرفش مش عايزة تطبع؟ مخطوطات كتيرة أهل، ولا واحدة عايزة تطبع. ده لسه فيهن نسخة إفرائيمية، والنسخة الإسكندرانية، ونسخة واشنطن، والنسخة الدياترون، ونسخة كلارومنت، والنسخة البيزية، ومخطوطات قمران، ومخطوطات سيناء، ومخطوطات أرسينوي، وقانون الإيمان. إيه ده؟ ده المسيحية كلها مخطيط. يا أخوانا مخبينها ليه؟ ما تطلعوها، طلعوها يا أخوانا، ونفضها سيرة عشان تطلع للنور، وتحطوها في عينين المسلمين، وتقولوا لهم هنرمي كل اللي عندنا وهنطلع نسخة الفاتيكان. ليه ما بيحصلش؟ صديقي المسيحي انتبه، استيقظ ما أنت فيه من غفلة. يعني كلام لازم نعقله، ولازم يبقى فيش منطق علشان نتعامل مع بعض ونفهم ماذا يدور. يعني نرجع بقى لشغل الشوارع، شغل الشوارع، تنصير الشوارع. أنا حقيقي ليه كم كبير قوي من شغل الشوارع ولقيت شرايط، لكن أنا بعمل لها دعاية، فأنا كنت في حيرة من أمري، أعلن ولا أخفي؟ فأنا اخترت ما رأيته من شغل الشوارع. يمشوا في الشوارع، واحد يركب أتوبيس بتاع تحرير المطرية ويقوم واقف عند الباب، هينزل لمحطة الجراج، يقوم أربع خمس كتب موزعهم على الكرسي الأولين، يقوم نازل تركب تاكسي. دي معايا أنا بقى، واحد مسيحي هو اللي فتح الموضوع. أنا مؤدب والله، والله حقيقة لا أحاول، أنا مجهد وحي بقى، يعني بس يعني بقول لحظة أغمض فيها عيني، راكب أتوبيس، راكب تاكسي، راكب قطر، راكب عربية، راكب طيارة، بقول أعطي القرار لنفسي وأقول لأنام لمدة خمس دقائق. ففتحني وقال لي يعني المسيحية والرب يسوع والمخلص، وأنا في هذه الشيبة. قلت له أنت شغال إيه؟ قال لي أنا سائق. قلت له طب ليه تفتح موضوعات زي كده؟ قال لي لا احنا بندردش عشان نضيع وقت. فحقيقة قلت له طيب معاك حاجة كتب أقرأها أفضل؟ فحقيقة عطاني الله الصمد. الله الصمد. يعني هو بيحاولوا في الفترة الأخيرة أن ياخدوا ألفاظ إسلامية ومعاني إسلامية. ليه؟ لأنه عايش في مجتمع مسلم، فقاعد يعمل كل المحاولات ليقنع أولاده أن إحنا زي المسلمين، لكن لا، أنت مشرك، أنت مثلث، أنت الله عندك ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، أما أنا موحد، أنا الله عندي واحد أحد، فرد صمد، فرد صمد. ها؟ الكتاب هنا قال معلومة جميلة قوي، بيقول إيه؟ هل عندهم الله صمد؟ قال لك نعم الله صمد عندنا. أنا هقرأ والشاشة قدامكم من أول السطر هوت. وهناك آيات أخرى كثيرة تثبت هذا الأمر، ولكن مع أن الله واحد إلا أنه تكلم عن نفسه بصيغة الجمع، يعني يقول يعني حضرتنا، وهذا يعني أن الله غير محدود وأنه متكامل وأنه صمد، أي كلمة تصامد باللغة العبرية ومعناها الجامع الواحد أو الواحد الجامع، واحد في اثنين، اثنين في واحد، الرابط والشادد، متصل ملتصق إلى، مثلا تصامد لدولار أي مرتبط بالدولار، فالرب تصامد مع الابن، والابن تصامد مع الرب، أبو إسلام تصامد مع أم إسلام، أم إسلام تصامد مع أبو إسلام، أبو إسلام تصامد مع مدير التصوير، مدير التصوير تصامد مع أبو إسلام، كله إحنا وإنتم تصامد، أنا تصامد بيكم في علاقة تربطني بيكم، إنتوا تصامد بيا. المهم وصل، نوصل لتحت شوية، وهناك أيضا استخدام آخر لكلمة صمد بالارتباط مع كلمة حمد، وكلمة حمد معناها الحب الشديد. انزل الفقرة الأخيرة بيقول وكما أن معنى كلمة شامد مع رفع الشين والميم، رفع أشو شومد وتسكين الدال شمد، مع رفع الشين مع رفع يعني مع نصب ولا مع ضم؟ هي كان لو كان ذكي كان قال مع نصب، لكن هو مع رفع يبقى شمد، والميم وتسكين الدال تعني ثلاثة باللغة. تعالوا بقى نبحث عن شمد أو شمد في اللغة العبرية، لأن بتاع قناة الهلاك بيقول إن دي معناها الصمد كما هي عند المسلمين، ونحن نعرف أن الصمد عند المسلمين معناها هو الله الذي يحتاج يشار إليه بالحاجات ولا يحتاج إلى أحد، كل الدنيا تحتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد، كل خلقي في حاجة إليه وهو ليس في حاجة إلى أحد من خلقه. فثمد يقول أنها من أصل ثمود، لكن شمد أو شمد وجدناها باللغة العبرية، باللغة العبرية تعني الفناء والإبادة، يعني الله الشمد عندهم معناها الله إيه الذي أبيد والذي فنى. في العصور الوسطى استخدمت شمد وشمد، استخدمها اليهود في لغتهم العبرية على من؟ على من تركوا اليهودية وتنصروا فأصيبوا بالفناء وأبيدوا من اليهودية لأنهم ضلوا الطريق. فالله الشمد عند المسلمين هي الله العزيز بذاته، الكامل بذاته، الذي لا يحوجه حاجة والذي يحتاج إليه كل خلقه، ولكن الله الشمد عندهم فتعني الله الذي أبيد والذي أصابه الفناء. بعد الفاصل نكون إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل ولله الحمد. فاتني أقول لكم إن كتاب الله الصمد ده في معرض القاهرة الدولي الكتاب الماضي نزلوا منه كميات ضخمة جدا، وحقيقي يعني حاولوا يوزعوا على المسلمين كتير، لكن أحمد الله عز وجل إن أصبح عند المسلمين مناعة شديدة وأصبحوا يرفضوا على الإطلاق إن يقبلوا من أي مكتبة مسيحية أي كتب هدايا على الإطلاق. وأذكر أنا دخلت إحدى المكتبات فلقيته لما شافني ملتحي بقى وداخل، فقعد يقول لي إيه كلمة الرب بربع جنيه، كلمة الرب بربع جنيه. والله هذا حدث. فدخلت المكتبة وقلت له تعالى حبيبي تعالى، هي كلمة الرب رخيصة أو كده؟ فبصوا البعض قال له صح يا ابني كده غلط. فكان قاعد بيبيع كلمة الرب بربع جنيه. فشوفوا وصلت كلمة الرب لغاية كام؟ بقت بخمسة وعشرين قرش يا بلاش، كم سنت؟ أظن 3-4 سنت بالعملة الأمريكية. من الحاجات برضو تنصير الشوارع، هذا الكتاب، هذه الورقة استحالة. وأنا كل ما أشوف ده أشعر أن اللي كاتب إنسان عنده خلل، يعني ده احنا هو في حاجة، هو في سطر في هذا الكتاب بدون تحريف، في سطر واحد، في عبارة واحدة سطر نفسها. يعني ما احنا في الحلقات الماضية قلنا كتير يعني، فالأمر ما عادش محتاج. لكن الغريب ان في واحد مؤلف كتاب حط عليه اظن 10 جنيه ولكن بيوزعه منه كميات ضخمة جدا بين المسلمين، والمسلمين لقيت صلاة تليفونية ده الراجل مستشهد بآيات قرآنية، مش عارفين الحقيقة. إذا كان مجد الله يزداد بكذبي فلماذا أدان؟ الرسول بولس، فهم أتباع الرسول بولس. الكذب هو الأصل، الكذب من أصل العقيدة لمن يكتبون مثل هذه الكتب. الكتب كلها تشهد عندهم برهان جديد يتطلب قرارا. هذا الكتاب كافي جدا، كافي جدا انه يكون شاهد عيان امام محكمه الامن الدوليه وامام الامم المتحده ان هذا الكتاب باطل. الكتاب ده بتاع مين؟ جوش ماكدويل، اشهر منصر بيعبده الانجليين في مصر، ومنصر عالمي كبير جدا، كان هنا في مصر من 3 سنوات تقريبا، جوش ماكدويل. والترحاب اللي استقبل بيه، ولا الراجل كان بيعمل بتاع ده اسمه ايه، بروسلي، صح بروسلي، بروسلي بتاع الكاراتيه ده وحاجه كده، بالظبط استقبل جوش ماكدويل كانه هذا البروسلي ده. فحقيقه جوش ماكدويل في هذا الكتاب، الكتاب ده انا اشتريته غالي قوي في المعرض قبل الماضي أو اللي قبله، ولكن دلوقتي رخص جدا ومعايا اسطوانة ومستعدين نوصل طلبات للمنازل. لان حي الكتاب ده احد كتاب كده زي ما بيعملوا بقى هي كده معناها ايه معناها في القمه يعني. فالكتاب ده حقيقي طبعا هو كتاب مسيحي ومسيحي اصولي وكتاب صليبي وكتاب تنصيري، لكن برغم ذلك انا اقرا فيه واحس حقيقه ما بحبش مش عايز اشرب حاجه لا شاي ولا قهوه ولا ميه، ببقى مستمتع جدا. بيبقى ناقصني فقط اني عايز كده اعمل زي الممثلين الكبار اطلع على البلاج واقعد على كرسي وارجع لورا واقرا في هذا الكتاب. يا متعه هذا الراجل ده، انا هقول لكم فيه مفاجاه زي العسل هختم بها الحلقه مش الوقت يعني. المهم هذا الكتاب من التوزيع الشوارع السيد المسيح السيد المسيح قادم قريبا جدا، الحق قادم قريبا جدا. اجمل ما في هذا الكتاب في صفحه 31 ودي اللي تهمني انا، بلاش كلام كتير على الشاشه نقرا مع بعض الفقره الثانيه. اتى بنص متى 24:36: اما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد ولا الملائكه الذين في السماء ولا الابن الا الاب. اما ذلك اللي يعرف الاخره امتى، اللي يعرف يوم القيامه الساعه امتى، لا يعلم بهما احد ولا الملائكه الذين في السماء ولا الابن. اوه الابن اللي هو الاب مش عارف، الاب عنده معلومات اكتر من الابن، الاب مخبي معلومات على التلت التاني منه. قل لك حتى الابن لا يعلمها، ده مفاصله شديده، حتى الابن لا الملائكه ماشي واي حد في السماء ماشي ما يعرفش، لكن ولا الابن. عد النقطه دي. التفسير قدامكم على الشاشه، ان عباره لا يعلم بهما احد هي اقرب ما تكون لا يعلم بهما احد، اي ان تحديد الازمنه والاوقات ليست اشياء يعلم بهما، فهي ليست للتعليم المباشر ولكنها متروكه للاب لكي لا يستعين بروحه وهكذا. فهذا الرجل يؤكد ان هناك خطأ في هذا الإنجيل، يذكر أن هناك خطأ في هذا الإنجيل وأن العبارة كانت خاطئة. احتمال أنا فهمت غلط، بيهيئ لي واحد مسيحي بيتفرج عليا بيقول لي لا أنت فهمت غلط، وإني مش قصده كده، قصده يصح بيحط تشكيل على الكلمة وأنا اللي زورت. تعالوا نقلب الصفحة اللي وراها على طول، ظهرها صفحة 21 على الشاشة قدامكم. إذن هذا التعبير لا يعلم بهما أحدا يكون أقرب إلى الصواب لو فهمناه كما أشرنا لا يعلم بهما أحد، وإلا فكيف يمكن أن نقبل العبارة التي جاءت في نهاية العدد نفسها والتي تنص على أن الابن أيضا لا يعلم بهما. إذن النص ده فيه خطأ فني أو خطأ وحي أو خطأ مطبعجي أو خطأ مصحح، لكن احنا ليه نتعب نفسنا نقفل الكتاب بتاع الشوارع ونفتح الكتاب بتاع المقدس نشوف متى 24. فين متى 24؟ أظن 24 37 آدي 24 و37 اهي قدامكم على الشاشة طلعت هنا 36 وهنا كام 37 ولا 36؟ احنا تعودنا على كده. لا 36 لا مفيش غلط. طيب نقرأ على الشاشة: اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما احد، مش لا يعلمهم، لا يعرفهما احد ولا ملائكة السماء الا الاب وحده. وحذف الابن. يبقى خلاص اتحولت كلمة لا يعلمهما بقت لا يعرفهما، وبعدين ولا ملائكة السماوات ولا الابن حذفت ولا الابن وإلا الآب وحده. وهنا الآب بقى لأنه الآب والابن واحد، يبقوا الاثنين إيه مع بعض، يعني يبقى الآب واحد الآب وابنه. لكن عايز أشوف برضو أكيد في النسخة دي، النسخة دي مشتركة، لازم يجي النص زي ما هو. متى 24 شوفها سريعا، يلا متى 24 37 29 و36. هنا جات ممتاز، نشوفها على الشاشة برضو مع بعض. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد. النسخة اللي كانت مع الراجل دي كانت مزورة، كان فيها لا يعلم وهنا لا يعرف، ما تفرقش لا يعلم ولا يعرف، مع أن الفرق بين العلم والمعرفة شتان، بين أن أعلم وبين أن أعرف. لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. هنا ذكر الابن زي النسخة بتاعت الكتاب اللي الراجل رجع لها، واخدين بالك حضراتكم؟ يبقى كده طلعنا بمكسب أو مكسبين، حذف الابن وتحريف. أقول لك ما بتحرفش، استحالة يا راجل، عيب يا راجل، ما بعرفش، استحالة التحريف. طب أعمل إيه دلوقتي؟ خليكوا أنتوا مكاني. ده تحريف ولا مش تحريف؟ ده تحريف كتابينهم، أهم كتابين مع بعض. نطلع على الشاشة مرة أخرى، طلع النصين أرجوك جنب بعضهم أخي في المونتاج، حط النصين مع بعض، تحريف ولا مش تحريف؟ ولكن يقول لك استحالة يا أخي، عيب يا صديقي، عيب أيها الباحث، عيب. المفروض لابد وحتمية التحريف، لابد وحتمية التحريف. من نشاط برضو الكنيسة، يلا عشان المسلمين يتعلموا، المساجد والجامعات الخيرية تتعلم. الله يسامحه الدكتور بتاعي، والله كنت بعمل رسالة الماجستير عن الجهود التربوية في الكنيسة المصرية، لكن الله يسامحه حرمني من هذا الشيء. وكنت بالفعل أنا مبسوط من الجهود التربوية والتعليمية في الكنيسة حقيقة، والله شهيدي، الله شاهد على ما أقول. ما أردت من هذه الرسالة إلا أن أعرض على المسلمين نموذج جيد للتربية بتنهجه الكنيسة وفقا لمناهج جيدة للغاية يفتقد إليها التعليم الحكومي. لكن أسيء الظن بي علشان شكلي ولحيتي، وحرمت في كلية الإعلام من ماجستير على برضو كان رسالتي هناك الجهود الإعلامية للكنيسة المصرية عشان أوضح للمسلمين وللمسيحيين، أوضح المسلمين إنهم مظالم في أرض مصر، وللمسيحيين إنكم حقيقة تنالوا حقوق يتمناها شيخ الأزهر إذا عرفها. 36 مطبوعة كنسية في مصر الآن، 36 مطبوعة، وإحنا لغاية شهور قريبة مجلة الأزهر كانت بتطبع في رزول يوسف، مجلة الأزهر. المهم الأولاد اللي بيروحوا الكنيسة بيعملوا لهم جداول جميلة كده، شوفوا على السبورة صلوات اليوم الحد واثنين وثلاث واربع وخميس، باكر وغروب وصلوات نوم وصلوات أخرى، وبعدين حساب النفس والصوم. أما القراءات أرى إيه من الكتاب المقدس عنده، وأرى إيه من أي كتاب روحي لآباء الكنيسة. وتحت لازم اجتماع الصلاة القداس يعلم عليه يوقع له، وأب الاعتراف إذا كان الشاب أو البنت تناول لحم الرب يسوع ودمه، والافتقاد الخدمة اللي هو الأب الكبير اللي هو مراقب هؤلاء جميعا. وبعد كده مقدمة نفسه أيضا، جدول تاني اللي هو الجدول التأمل الأسبوعي، قدامكم برضو على الصبوع على الشاشة جدول التأمل، وهكذا. هم جدولين بيتكرروا في الورقة كلها، ودي تقريبا بياخد كل ولد دفتر بشهر أربع أسابيع كل أسبوع وش وجه الورقة وظهرها، وهنا يعرف الأب أن يتابع أبناء الكنيسة متابعة دقيقة. في واحد بقى يعني نجم، يعني هو نجمه على ثم انطفأ سريعا، وحقيقي واتعمل معاه 4 ساعات تسجيل، إلا أن يعني أدعو الله أن أنا أتمكن من الحصول عليهم من واحد من طرفنا، وهو القس يوسف رياض. يوسف رياض ده متعة متعة، لكن أهم قضية عنده بينه وبين الكنيسة الأرثوذكسية ما صنع الحداد. يعني هي بس لو في حرية شوية كان يبقى فيها دم. الدم عشان إيه؟ يوسف رياض بيقول اليوم المقدس هو السبت، والكنيسة المصرية بتقول هو الحد. ويوسف رياض راجل ملياردير وبطبع مطبوعات ضخمة جداً، وتقويم يعني نتيجة بيوزعها بالمجان على المسلمين والمسيحيين وكل من يريد، والطلبات توصل للمنازل والصراع العظيم. راجل سخي سخاء غير عادي من أجل يوم السبت. يوسف رياض حقيقي من الناس نشطين جدا، ويحمل رسالة ويعني مهموم بهم السبت. كتاب بس مش هتكلم عنه المرة دي، أو حي ما يستحقش. كتاب ده هل القرآن معصوم؟ الله أكبر. جايب لك بقى، طبعا احنا قلنا إذا كان مجد الله يزيد بكذب فيمضي بقى مين اللي عامل الكتاب ده بقى؟ يقول لك عبد الله عبد الفادي. يا سلام، اسم حركة. هل القرآن حقوق الطبع محفوظة؟ حقوق الطبع محفوظة ماشي، طبعة 94 ودي معمولة في استراليا. يقول لك النسخة دي كذابين، كله بطبع في مصر. مصر أكبر البلد المصدرة الكنيسة المصرية، بتطبع وتتاجر وتبعت على السودان وتبعت على أثيوبيا. بيزنس، سفن كاملة بتتحرك من مصر وتقف عند ميناء الخرطوم وتوزع الكتب. ها، وبأمارة كان مع السفينة بتاع السنة اللي فاتت ميخائيل يوسف اللي من أبو حماد، اللي هو كان في مدينة ملكال وفي الخرطوم، وبيقول إنه كان ضابط سابق، وقال في المحاضرة كده، محاضرة اللي كان بيقولها، قال إنه هو كان ضابط في الجيش المصري سابق. هل القرآن معصوم؟ فطبعا هنا بقى هتلاقي العجب. يقول لك بقى هناك أخطاء تاريخية في القرآن، بقى أخطاء جغرافية، و مغيب الشمس في بئر. يا رجل يعني عموما احنا في الحلقات في برامج اخرى بنجيب على هذا الهزل يعني، ولكن نسمع بس المنهج الجميل. يعني اخطاء تاريخيه، اخطاء جغرافيه، ها اخطاء تانية ايه؟ اخطاء اخلاقيه. في الاسلام اخطاء اخلاقيه؟ في الاسلام لا حول ولا قوه الا بالله. أخطاء لاهوتية، أخطاء لغوية. أخطاء لغوية في كتاب الله عز وجل. النحو وضع على قواعد القرآن. النحو، علم النحو والصرف وضع على قواعد القرآن. لو النحو قال شيء يخالف القرآن يبقى النحو هو اللي خطأ. لكن دول مجموعة من الجهلة. لا انت والله لو قلت له دي واحد مسيحي بعت لي سؤال امبارح، كاهن في شبرا الخيمة، هقول لكم اسمه بس ما نخلص، بنعمل معاه محاورة كده جميلة. فبيقول ان من عيوب القرآن ان الكلمة الواحدة بتاخذ اكثر من معنى. لما في كتابك اللي انت بتستخدم فيه اللغة العربية رغبت، معناها ايه؟ رغبت في الشيء. ها، طب رغبت عن الشيء. يا جاهل يا جاهل. والله انا متخيل اللي عمل الكتب لو قلنا له محمد ذهب الى المدرسة مبكرا لاحتاروا في اعرابها. هي ناس متخلفة جدا، متخلفين جدا، يعني اسوأ من ابو اسلام في اللغة العربية. يعني أظن ما فيش يعني أبو إسلام قاعد يتكلم وينصب المجرور ويجر المفتوح. تسمع بتاع قناة الهلاك أبيض يا ورد، إحنا يعني اعذرني الأب اللي جاي ده بيقول أنا بقالي 7 سنوات، لا مش هقول، لا اعذروني معلش. فهذا كتاب برضو من الكتب اللي وزعوها على البيوت، ودي برضو جدول للقراءات اليومية برضو علشان المسلمين يتعلموه، حطوا لهم كل شهر من الشهور ماذا يقرؤون في الكتاب المقدس عندهم. لكن أختم بختام جميل أخبرنا به جوش ماكدويل، ويتكلم عن عظمة الرب يسوع وعن أهميته للكون، وأنه كان لازم يأتي وكان لازم الرب يتجسد. لماذا كل ذلك؟ يعني بيقول لو لم يكن يسوع هو الله، والسؤال موجه ليكم، لو لم يكن يسوع هو الله هل تعرفون الإجابة؟ أمامكم على الشاشة، فهو يستحق جائزة الأوسكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيلم جديد أقصد مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يستحق جائزة الأوسكار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاة وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، بزكاة وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني. أعتز بديني وإسلامي بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بشهادة الله أكبر، بشهادة الله أكبر، وبكل صاحب وجداني أعتز.